تمر الجمع أحسنت مروان. أحسنت. أحسنت. تفضل يا أبو زين. عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الخلق المذكرة. قال رحمه الله أن المستعين حط لنا
الجبال. عن يحيى.
عن يحيى. قال حط لنا أبو سلمة. عن أبو سلمة.
عن أبي.
عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرد والجمع على التمر أي خلط التمر كنا نبيع صاعين في ساعين صاع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صاعين صاع ولا درهمين درهم قال الإمام البخاري رحمه الله فيما قيل في اللحام والجزار قال الإمام البخاري حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي قال حدثنا عن شقيق عن أبي مسعود أنه جاء رجل من الأنصار فناء أبي شعيب فقال لغلام قد صام له قال اجعل لي طعاما خمسة
طعاما يكفي خمسة من النفس
طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسة خمسة قال فدعاهم فإني عرفت الجوع في وجهه قال فدعاهم فجاء معهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الجعنى ان شئت اذنت له وان شئت رجعت
فقال لا بل قد اذنت له
قال لا بل قد اذنت له
احسنت شعيب
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب بيع الخلط من التمر قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلق من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم وقال رحمه الله تعالى باب ما قيل في اللحام والجزار قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له فساق بي علي طعاما يكفي خمسة فإن لي أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة فإني قد رأيت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له أذنت له وإن شئت أن يرجع رجع قال بل لا قد آذنت له. وقال رحمه الله تعالى باب في الكذب
باب ما يمحق الكذب
والكتمان في البيع. قال رحمه الله تعالى حدثنا بدل بن المحذر قال حدثنا بدل بن المحذر قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا بدل بن المحذر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا شعبة عن قتادة
قال سمعت أبا الخليل
سمعت عبد الله بن
أبا الخليل
قال سمعت أبا الخليل قال عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا أورب لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال حدثنا آدم وهو آدم بن أبي إياس العسقلاني ثقة عابد وأبو اسمه عبد الرحمن فهو آدم ابن عبد الرحمن. قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب القرشي العامري ثقة فقيه فاضل وكان مشهورا أنه من القوالين بالحق. قال حدثنا سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المدني ثقة وأبوه اسمه كيسان فهو سعيد بن كيسان ثقة وأبوه ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليأتين على الناس زمان حمك الله لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من الحرام. وقد تقدم لنا هذا الحديث في باب من لم يبالي من حيث كسب المال بلفظ يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. وأما رواية يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من الحلال أم من الحرام فليست بهذا اللفظ في صحيح البخاري، والحديث كما ترى انفرد به البخاري بهذا اللفظ. والحديث عام والآية خاصة، فأخذ المال من الحرام ليس مخصوصا بالربا، ولكنه أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن الربا من أخذ المال من الحرام، وإلا فإن هذا باب واسع فيدخل فيه الغش والمخادعة والظلم والسرقة والرشوة وأكل مال اليتيم وغير ذلك. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذه الآية ليس لها مفهوم مخالفة، وإنما قوله أضعافا مضاعفة يسميها أهل العلم صفة كاشفة، ومعنى ذلك أن الربا محرم قليله وكثيره، فليس المقصود من الآية أنه لا يجوز أكل الربا إذا كان أضعافا مضاعفة، فإذا كان قليلا جاز أكله، فهذا الفهم ليس بصواب، فإن الربا محرم قليله وكثيره، وأكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها أكل الربا. وقوله عز وجل: لا تأكلوا الربا، ليس هذا خاصا بالأكل، وإنما تعاطي الربا بأي شكل من أشكاله محرم، سواء كان أكلا أو شربا أو لبسا أو سكنا أو ما شاء، فكله من تعاطي الربا المحرم. وإنما خص الله عز وجل الأكل في الآية وهكذا في الأحاديث، لأنه أكثر ما يفعله من يتعاطون الربا، يجعلونه في الأكل. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، فهذا الزمان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قد أدركناه، فصار كثير من الناس لا يبالون بالمال، من أين دخل عليهم من الحلال أم من الحرام إلا من رحم الله. فإن هذا الحديث يعتبر دليلا من دلائل النبوة، فقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر. ودلائل النبوة هذا تعريفها: أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في المستقبل ثم يحصل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإن حصل فيعتبر الحديث فيه من دلائل النبوة. وهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الخبر، وهو يتضمن التحذير: ليأتين على الناس زمان. هذا ليس من باب الإباحة، وإنما هو إخبار عن خطأ يحصل في آخر الزمان، ليحذر المسلم وينتبه لنفسه ويتحرى في مطعمه ومشربه. وقوله لا يبالي المرء، قد يكون كافرا وقد يكون مسلما عاصيا فلا يبالي مع وجود أصل الإسلام عنده، وأما الكافر فهذا هو الأصل فيه، أنه لا يبالي في باب المال، ولكن هذا في حق المسلم بسبب ضعف الإيمان والإسلام وبسبب الركون إلى الدنيا والبعد عن الله عز وجل، فيصير المسلم لا يبالي. وقد جاء في رواية الترمذي: يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره. يأتي على الناس زمان يأكلون الربا. وهذا الحديث كما سمعت يشمل أخذ المال من الحرام بأي نوع من أنواعه، ولكن البخاري في هذه الأبواب في صدد ذكر أخذ المال من الربا، فلهذا ربط بين الآية والحديث. وقوله في الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كان أهل الجاهلية يتعاملون بالربا، فيقترض أحدهم من الآخر، فإذا حل الأجل قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، وإذا تأخر تضاعف عنده الربا، وكلما تأخر كلما زاد. وهذا هو بعينه الذي يتعامل به بعض المسلمين في أيامنا، فتجد بعض الشركات وبعض التجار يقرض الناس أموالا، فإذا تأخروا عن سدادها زاد في نسبتها، ويجعل لكل شهر كذا كذا بالمئة. وهذا هو عين الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، الذي حذر الله عز وجل منه، والذي قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويستفاد من هذا الحديث أنه كلما تأخر الزمان كلما انتشر الجهل وقل العلم ونسي الناس وصار عندهم عدم مبالاة بالأدلة من الكتاب والسنة. وكما في حديث أنس في صحيح البخاري: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمؤمن الواجب عليه أن يتحرى في أخذ المال، فلا يأخذه من الحرام بل لا يأخذه من الشبهات، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حتى في الأمور المشتبهة ينبغي للمسلم أن يبتعد وأن يحذر وأن يتحرى وأن يسأل، فإن هذا هو الزاهد وهذا هو الورع وهذا هو الفقيه الذي يتحرى في باب المال والمطعم والمشرب. أما أن تجده ربما من الصوام والقوام والمنافسين على الصف الأول لكنه لا يبالي بأخذ المال من الحلال أو من الحرام، فهذا ليس من الزهد. ولهذا يقول بعض أهل العلم حين سئل فقيل له: ألا تكتب في الزهد أو في الرقاق؟ فقال: قد كتبت في البيوع أو كتبت في الحلال والحرام. أي معنى ذلك أن من كان زاهدا في هذا الباب ورعا في باب الأموال هذا هو الذي يكون خائفا من الله جل وعلا ومراقبا له سبحانه وتعالى. وأما أن يكون في أقواله يظهر الخشية والخوف والتقوى والمراقبة، وإذا رأيته في باب المال والمعاملة وجدت أنه وحش وحشا من الوحوش لا يبالي كيف يأخذ الأموال ولا كيف يتعامل بها، فهذا أقواله تخالف أفعاله، وهذا سلك سبيلا معوجة، ويخشى عليه أن يكون حاله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها، والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا تجده يقرأ الآيات والأحاديث ويتظاهر بها ويخالفها في التطبيق، فيكون ما قرأه وعرفه حجة عليه يوم القيامة. فينبغي الحذر والبعد عن مواطن الشبه فضلا عن أعمال وأماكن ومواطن الحرام. عندما هذا السؤال عندك يا أبا صلاح: حديث أبي هريرة أخرجه مسلم أم انفرد به البخاري؟ مسلم. وأنت يا رياض؟ وأنت يا عبد الحكيم؟ ومسلم ما أخرجه؟ هذا الحديث في البخاري فقط لم يخرجه مسلم. نعم، انفرد به البخاري، وإنما جاء خارج الصحيح عند النسائي والترمذي وغيرهما بهذا اللفظ بغير من الألفاظ، وإلا فإنه من أفراد البخاري. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.